الدرب مسالكه شدة، تحتاج إلى حسن الفن، والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى يتسنى لنا ونتشرف باستقبال أسئلتكم واتصالات حضراتكم، أقول وبالله التوفيق، نحن في هذا اليوم في أو على مشارف الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان. إذن نحن في العشر الأخيرة من رمضان، بل نحن في ليلة الثاني والعشرين من رمضان، معنى ذلك أنه قد مرت ليلة الحادي والعشرين من العشر الأواخر من رمضان. وكلكم يعلم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أن العشرة الأخيرة من رمضان لها طعم خاص ومذاق خاص ومعاملة خاصة كان يعاملها به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. طيب، هو ماذا كان يفعل في غيرها عليه صلوات الله وسلامه؟ يعني ماذا كان يفعل في العشرين الأول عليه صلوات الله وسلامه؟ قالت كما ورد هذا في حديثها أيضا عند الإمام أحمد وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم. العشرين اللي هي الأول، كان يخلطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله عليه صلوات الله وسلامه. إذا دخلت العشر الأخيرة تفرغ فيها تفرغا كاملا، بعد أن كان يخلط العشرين الأولى بصلاة ونوم، إنما في العشر الأخيرة يجتهد ما لا يجتهد في الأواسط ولا في الأوائل، إلى الدرجة أنه لا يكاد ينام فيها عليه صلوات الله وسلامه. قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا دخل العشر شد مئزره كناية عن اعتزاله الانشغال بنسائه والانشغال ببيوته عليه صلوات الله وسلامه، وأحيا ليله، أي أحيا الليل كله، بصلاة وقيام وذكر ودعاء عليه صلوات الله وسلامه، بعد أن كان في العشرين الأول يخلط ليله بنوم وقيام عليه صلوات الله وسلامه. شد مئزره وأحيا ليله، وأيضا أيقظ أهله عليه صلوات الله وسلامه، ليجعل أهله يأخذوا حظهن من الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. وهذا من حسن رعاية الرجل لأهل بيته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فمن رعاية الرجل لأهل بيته أن يتفقد أحوالهم، وأن يرغبهم، وأن يحثهم على أن يأخذوا حظهم من الاجتهاد في الطاعة في رمضان بصفة عامة، وفي العشر الأواخر بصفة خاصة، تأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك ورد الحديث عند الإمام أبي داود عليه رحمة الله بإسناد حسن: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. وأيضا: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ومعنى الحديث أن الرجل لا يبخل على أهل بيته بنصحهم ولا بترغيبهم وحثهم على الاجتهاد في الطاعة وعلى أخذ حظهن من الصلاة والقيام، خاصة في رمضان، خاصة في العشر الأواخر. وكذلك الزوجة وكذلك المرأة هي الأخرى لا تبخل على زوجها بهذه النصيحة ولا بهذا العون على طاعة الله عز وجل وعلى الاجتهاد في الطاعة في رمضان وفي العشر الأواخر منه بصفة خاصة. وكل ذلك يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، خلونا يا إخوة ناخذ أول اتصال معنا اليوم. أخونا الأستاذ عبد الله من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم الله وبركاته.
السلام عليكم.
الله وأنتم بخير
يا أستاذ عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك شيخنا؟
أهلا مرحبا،
أخبارك إيه؟ الله وأنتم بخير.
تفضل حبيبنا.
شيخنا، بالنسبة مثلا كنت أسأل في حاجة بالنسبة لقراءة القرآن أثناء مثلا وأنا بقرأ في المواصلات، وجات في أثناء القراءة آية السجدة.
نعم.
ايه الوضع يعني؟ هل بعد ما منزل مثلا او اروح بيتي او اروح شغلي اسجد ولا؟
حاضر،
جزاكم الله خيرا.
عندك سؤال تاني ولا شيء؟
شكرا،
بارك الله فيك. طيب، اخونا الاستاذ عبد الله يقول: احيانا ينشغل الواحد منا بقراءة القرآن اثناء الطريق أو أثناء ركوبه المواصلات العامة مثلا، ويمر أثناء قراءته على آية من آيات السجدة وهو لا يستطيع أن يسجد في الطريق، ولا يستطيع أن يسجد في المواصلات العامة وهو يركبها، فماذا يفعل مع آية السجدة؟ السجود عند آيات السجدة في القرآن الكريم شيء مستحب وليس شيئا فرضا ولا واجبا، فإن تيسر للعبد أن يسجد سجد، وبها ونعمت، وهو مأجور على كل حال. وإن لم يتيسر ذلك لكونه يمشي في الطريق العام لا يستطيع أن يجد مكانا طاهرا يسجد فيه، أو يركب المواصلات العامة ولا يتمكن من الإتيان بالسجدة، فإنه يمر في قراءته مر الكرام، بمعنى يواصل قراءته ولا يجب عليه بترك السجدة شيء، لأن السجدة أصلا سنة مستحبة فقط وليست فرضا ولا واجبا، وبالتالي لا شيء عليه، ليس عليه إن وصل إلى بيته أو إن وصل إلى جهة عمله أن يسجد نيابة عن السجود الذي مر أثناء قراءته من ساعة أو من ساعتين، لا يجب عليه أن يفعل هذا. وإن كان بعض أهل العلم استحب أن الرجل إذا لم يجد ما يتيح له أن يسجد سجدة التلاوة فإنه يمكنه أن يسبح مكان السجدة تسبيحة أو تسبيحات، مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يسبح تسبيحتين أو ثلاث مكان التسبيحات عوضا عن التسبيحات التي كان سيسبحها في سجدة التلاوة إن كان تمكن منها. وبالتالي يا إخوة، فلا شيء على من ترك سجود التلاوة، والسجود في حد ذاته سنة مستحبة لا يجب بتركها لا كفارة ولا قضاء ولا شيء من هذا القبيل، لأنها ليست فرضا وليست واجبة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أعود فأقول أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وقد تجلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرغ العشر الأواخر كاملة لاعتكافه عليه صلوات الله وسلامه. والاعتكاف معناه الانقطاع في المسجد للعبادة بنية القربة لله عز وجل، المكث والبقاء والانقطاع في المسجد أيام العشر الأواخر من رمضان للعبادة من ذكر وتسبيح واستغفار ودعاء وقراءة للقرآن وقيام وصلاة بنية القربة لله عز وجل. والاعتكاف سنة مستحبة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها في حياته عليه صلوات الله وسلامه، بل وحافظ عليها أهل بيته صلى الله عليه وسلم من بعده. وقد ورد الحديث بهذا المعنى في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان ثم حتى قضى حياته صلى الله عليه وسلم، حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي حافظ زوجاته صلى الله عليه وسلم على سنة الاعتكاف من بعده عليه صلوات الله وسلامه. ومن كل رمضان اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلونا ناخذ الأخ عمار من بني سويف. السلام عليكم يا أخ عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
حضرتك لو سمحت لابو حضرتك، كان عندنا واحدة مريضة عندها جلطة على المخ وكده.
أيوة.
فبرنا لازم عايزين حد على نطاق الدولة لدينا مستشفيات، وصراحة ضعم اللي ورانا واللي قدامنا وضعنا وخسرنا كل شيء، فقالوا لازم تجيب لنا جواب تعالج على نفقة الدولة بقى طالما انت ما يكونش فلوس ووديها مستشفى تتعالج على نفقة الدولة وكده. فياريت يعني أفادك الله لو تجيبنا في الموضوع ده في الشغل دي مع حضرتك.
خيرا يا أخ عمار، خيرا. طيب معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخنا. أخونا عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخنا بس كنت عايز أتكلم في اللي بيحصل يعني من قطع الكهرباء.
ارفع صوتك يا أخ عبد الله شوية الله يكرمك.
كنت بتكلم بس.
يا أخ عبد الله. طيب انقطع الاتصال مع الأخ عبد الله. طبعا أخونا عمار، أسأل الله عز وجل أن يشفي هذه الأخت المريضة شفاء لا يغادر سقما، قولوا يا إخواننا آمين. ونسأله تعالى أن يعينهم على أن يحتملوا مرضها وأن يحتملوا نفقات علاجها، ونسأل الله عز وجل أن يبعث إليها من يعينها على نفقات العلاج، فإن العلاج كما تعلمون يا إخوة حق أساسي من حقوق المواطنين على الدولة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ سمعا من أسماع المسؤولين في الدولة في الحكومة المباركة ليقوم بواجب علاج هذه الأخت المريضة، وإن شاء الله إن الله عز وجل قادر على أن يصل بصوتنا إلى أسماع السادة المسؤولين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب كنت أقول لحضراتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل رمضان اعتكف، يعني اعتكف العشر الأول من رمضان عليه صلوات الله وسلامه، وقد ورد بهذا الحديث، واعتكف العشر الأواسط من رمضان عليه صلوات الله وسلامه، لكن اعتكافه انتهى واستقر في العشر الأواخر من رمضان عليه صلوات الله وسلامه، كأنه أخذ حظه من الاعتكاف في كل أيام رمضان، لكنه بقي بقية حياته يعتكف أفضل أيام رمضان وهي العشر الأخيرة عليه صلوات الله وسلامه. بل إنه صلى الله عليه وسلم بلغ من شدة اهتمامه بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أنه لم يستطع أن يعتكف سنة من السنوات لعارض عرض له عليه صلوات الله وسلامه، وقد ورد بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. فماذا فعل عليه صلوات الله وسلامه؟ لم يترك السنة تمر دون أن يأخذ حظه من الاعتكاف، ودون أن يمتع قلبه ونفسه بالخلوة والانقطاع للعبادة لله عز وجل. فلما لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان اعتكف العشر الأول من شوال عليه صلوات الله وسلامه. واعتكافه في العشر الأول من شوال عليه صلوات الله وسلامه دليل على قول من قال من أهل العلم أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم، لأنه لو كان الصوم شرطا في صحة الاعتكاف ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال، لأن غاية ما فيها من صيام صيام الستة الأيام البيض، لكن بقيت بقية العشرة لا يصوم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن أن يقال أيها الأحبة الكرام إن الاعتكاف مع الصوم أفضل من الاعتكاف أيام الفطر، وهذا لا خلاف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فيحب لصلاته أن ترفع وهو صائم، ويحب لعمرته أن ترفع وهو صائم، ويحب لجهاده أن يرفع وهو صائم، ويحب لصدقته أن ترفع وهو صائم، ويحب لاعتكافه أيضا أن يرفع وهو صائم عليه صلوات الله وسلامه. وقد ورد هذا عنه في غير ما حديث، في حديث ترفع الأعمال أو تعرض الأعمال على الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم عليه صلوات الله وسلامه، أو كما ورد في حديث أسامة بن زيد ما رأيتك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، فقال أجل ذاك شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. إذن يقال الاعتكاف مع الصوم أفضل من الاعتكاف أيام الفطر، بل يقال الاعتكاف أيام رمضان أفضل من الاعتكاف في غير أيام رمضان، وهذا أيضا ثابت في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معنا الأخت إيمان، على السلام عليكم. يا أخت إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي بس ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
كنت عايزة أسأل حضرتك بس بالنسبة للأموال اللي هي محطوطة في مكتب البريد،
بالنسبة لإيه؟
للفلوس يعني اللي هي محطوطة في البوستة.
أيوة البريد. أيوة
الزكاة الفوائد اللي بتيجي منها.
نعم.
هل هي حرام أم حلال؟
طيب
في سؤال تاني.
اتفضلي.
حضرتك أنا والدتي مريضة وما بتصومش في رمضان.
أيوة.
فبيقولوا إن دي الكفارة بتاعتها إطعام. فإحنا أيوة. بنخرج فلوس. فدوت حلال ولا حرام برضه؟
طيب حاضر بارك الله فيك يا إيمان. طيب خلونا نجاوب على السؤالين للأخت إيمان وبعدين نرجع لقصة الاعتكاف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بتسأل أختنا إيمان عن فوائد البريد، دفتر التوفير في البريد، هل هذه الفوائد فوائد مباحة ولا فوائد محرمة؟ فوائد البريد وفوائد البنك الربوي الذي يشترط نسبة الفائدة رقما محددا عند بداية الإيداع في الدفتر أو بداية الإيداع في البنك، هذه الفوائد بهذه الصورة صورة من صور الفوائد الربوية، وهي حرام ولا يجوز الانتفاع بها. لكن ماذا نفعل؟ هل معنى ذلك أننا نتركها للبنك أو نتركها للبريد؟ لا، لا نتركها لا للبنك ولا نتركها للبريد. أمال ماذا نفعل فيها؟ نأخذ هذه الفوائد ثم نضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، كم تعطى للجمعيات التي تقوم على رعاية الفقراء وعلى كفالة الأيتام لا على سبيل الصدقة، فإن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن على سبيل التخلص منها بما ينفع الناس، وبالتالي هذا أفضل من تركها للبنك، لأن تركها للبنك دعما للبنك الربوي وتعاونا معه لا على البر والتقوى ولكن على الإثم والعدوان. هذا فيما يتعلق بفوائد البريد. وبالتالي فأنا أهيب بالأخت الكريمة وأهيب أيضا بالإخوة الكرام أن يضعوا أموالهم في البنوك التي تتعامل معاملات شرعية، البنوك المعروفة بالبنوك الإسلامية، وتلكم بنوك عليها هيئة رقابة شرعية من أساتذة الجامعة الأزهرية بل ومن شيوخ الإفتاء المعروفين المرموقين المشهورين في العالم الإسلامي، وهذه الهيئات الشرعية تراقب معاملات البنوك الإسلامية، فما كان منها من معاملة توافق الشريعة أقروها، وما كان منها من معاملة تخالف الشريعة منع البنك من التعامل بهذه المعاملة. وبالتالي فهذا أفضل كثيرا 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 من أن نضع نقودنا وأموالنا في البنوك التي لا تراعي شريعة الله عز وجل ولا تراعي حدود الله تبارك وتعالى. طيب ده كان السؤال الأول للأخت إيمان، بقي سؤال آخر لكن خلونا ناخد اتصال الأخت أم عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم أم عبد الرحمن.
أم عبد الرحمن حضرتك.
أم عبد الرحمن اتفضلي بس ارفع صوتك يا أم عبد الرحمن.
طيب حاضر حضرتك، أنا عندي بس ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
خير.
السؤال الأول، أنا والدتي جت لي هنا للسعودية قبل وفاتها بسنة الله يرحمها، هي كانت جاية عشان أصلا تعمل حج وعمرة، فطبيعي أقامت عندي 4 شهور، جت في رمضان معايا، بس انا ضمنت ان هي عشان المفروض هتقيم عندي ان هي المفروض يعني ما تعملش يعني عدت النقاط من غير تحرم يعني، بس هي كانت جايه في نيتها الحج والعمره.
ايوه.
عملت 3 عمرات تقريبا وحجت، هل بقى ليها فدوى في اول عمره والعمرات اللي بعد كده والحج نفسه هل ليها فدوى فيه ام لا؟ وهل احنا ما جيناش في شهور الحج اصلا؟ يعني احنا جينا في رمضان، هل الفدوى برضه هيبقى موجود لو في الحج؟
يعني
سؤال حضرتك
العمرات بتاعتها
سؤال بعد اذن حضرتك.
طيب لحظه يا ام عبد الرحمن، العمرات بتاعتها كانت في رمضان؟
نعم.
العمرات اللي عملتها الثلاث عمرات كانوا في رمضان؟
لا هو تقريبا هي عمرة واحدة في رمضان وبعد كده العمرات الباقية ما قعدت عندي بقى أقامت أو قعدت وعملنا بعد كده بقى العمرات. أنا بصراحة مش فاكرة قوي يعني هو عمرة في رمضان وحيدة بتهيألي لأن صعب قوي الناس عاملها في رمضان وبعد كده كله بقى في الأيام
في الأيام الأخرى
أو ثلاثة أنا مش فاكرة بصراحة.
طيب
ثاني سؤال حضرتك لو سمحت بعد إذنك. أنا كنت أنا عملت عمرة بالفعل انا كنت محرمه والمفروض دخلت دلوقتي عشان اتوضى عشان اطوب ابدا طواف بقى واستعجل كده ان شاء الله.
نعم.
فانا اللي هي المسكه بتاعه شعري وكده يعني نزلت مني فانا حاولت ان انا اشيلها عشان اعدلها وكده حسيت انها ما تقعش مني يعني وكده فانا وجدت فيها شعر حمر انا بتوضى.
ايوه.
وانا اصلا عندي تساقط شعر وانا ما اعرفش الصراحه الشعر ده كان فيها ولا نزل مني يعني عمدا
المفروض
ان انا اسيبها بقى وما اشيلهاش ولا كده.
طيب.
بصراحه انا متشككه في الامر ده وكده هل عليا بقى دلوقتي حاجه او كده؟
طيب.
معلش بقى تاني السؤال بعد اذن حضرتك انا اسفه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السفر كان لا يصري الرواتب وكان بيتنفل وكان ممكن يقال صلاة الضحى والنفل المطلق انما سؤالي حضرتك دلوقتي وكان لا يترك الوتر هل الوتر فقط يعني انا بامكاني ان انا اصلي قيام يعني كامل والوتر ايضا ام لا وهل يمكنني انا على سفر هل ان انا يمكنني ان انا اصلي القيام ده في الطريق في السيارة وأنا ماشي عادي يعني بدون قبلة كده لأن أنا هبقى في رمضان طبعا وهل من الأفضل القصر في رمضان أم الأفضل إن أنا يعني أكمل الصلاة في رمضان أو النوافل أو حاجة زي كده وجزاك الله خيرا وأنا أسفة جدا.
بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن من السعودية. طيب أختنا إيمان كان لها باقي سؤال. الوالدة مريضة ويبدو انه المرض مرض مزمن وبالتالي هي لا تستطيع ان تصوم في رمضان ولا في غير رمضان فطبعا عليها الفدية اللي هي الاطعام وهي تسأل هل يمكن دفع الفدية نقود ولا لابد من دفعها طعام. النقود ندفعها الى الوكيل كالجمعية مثلا من جمعيات التي تقوم على رعاية الفقراء والمساكين ومن ضمن طيب أختنا إيمان بس أخذ تليفون الأخت فاطمة من أسوان وبعدين أرجع لك تاني يا أخت فاطمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي تفضلي.
كل سنة حضرتك طيب.
طيب الصحة والسلامة يا بنتي.
بقول لحضرتك أقل فترة الاعتكاف مدتها قد إيه؟
الاعتكاف؟
أقل؟ أقل فترة يعني حضرتك إحنا بنروح نصلي
حاضر
صلاة القيام وبنقعد لحد صلاة الفجر ولحد شروق الشمس نصلي الضحى ونمشي ده يعتبر اعتكاف؟
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله يا أخت فاطمة. حاضر. فالكفارة ندفعها نقودا إذا كنا سندفعها لوكيل عنا يأتي بالطعام ويذهب به إلى الفقراء زي الجمعيات الخيرية القائمة على رعاية الفقراء وكفالة الأيتام. نقول إحنا يا جماعة عندنا كفارة يمين إطعام 10 مساكين كم يتكلف إطعام 10 مساكين عندكم يا جمعية؟ يقولون 100 جنيه اتفضلوا دفعناها نقدا لمين؟ للوكيل اللي الذي سيشتري الأطعمة ويبعث بها إلى الفقراء. الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالصحيح أن ندفع إلى الفقير لو منا له الطعام لكن لو منا للوكيل اللي هيوصل للفقير يمكن أن نعطي الوكيل نقودا يشتري بها الطعام ثم يبعث بها إلى الفقراء. هذا هو الواجب. طيب احنا طلعنا فلوس قبل هذا ولم نكن نعلم بأن الصواب أن نخرجها طعاما إذا سلمناها منا للفقير مباشرة سنقول حينئذ عفى الله عما سلف فالإنسان يعذر بجهله في بعض الأحيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما من هنا ورايح فنعلم أن الله عز وجل جعل فدية الصوم إطعام وليس نقود مع وجود الدرهم والدينار ومع ذلك لم تشر الآية لا إلى درهم ولا إلى دينار إنما أشارت الآية إلى الطعام فهذا هو الصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت أم عبد الرحمن بارك الله فيها والدتها سافرت إليها المملكة العربية السعودية وعملت العمرة في رمضان وبعدين عملت عمرة أيضا بعد رمضان. بعد رمضان يا أخوة يا أخوات إذا عملنا العمرة من يوم واحد شوال فحينئذ هذه العمرة وقعت في أيام الحج، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، واتفقت كلمة العلماء على أن شوال من أشهر الحج وذو القعدة من أشهر الحج، وإنما اختلفوا لحد إمتى في ذي الحجة، فبعضهم قال لحد يوم 9 كالإمام الشافعي، والإمام أحمد قال لحد يوم 10، والإمام مالك رحمه الله قال لحد مالك وابن حزم إلى نهاية ذو الحجة، لكن الكل اتفق على أن شوال من أشهر الحج. إيه الفايدة لو عملنا عمرة في أشهر الحج؟ لو عملنا عمرة في شوال أو عملنا العمرة في ذي القعدة أو عملنا العمرة في ذي الحجة وحجينا من نفس السنة فنحن حينئذ متمتعين، يبقى كده حج التمتع. فالمتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة. إنما لو عملنا عمرة في شوال وما حجناش خلاص ما فيش مشكلة، عمرة زي أي عمرة. لو عملنا عمرة يوم 7 ذو الحجة ما فيش مشكلة، يوم 8 ذو الحجة يبقى ما فيش مشكلة ولم نحج من نفس السنة. إنما لو عملنا عمرة يوم 1 شوال، يوم 10 شوال، يوم 1 ذو القعدة، يوم 30 ذو القعدة، المهم في أشهر الحج في شوال وذو القعدة ثم حجينا من نفس السنة فهذا حج التمتع، والمتمتع عليه أن يذبح هديا، يجب عليه أن يذبح هديا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقل الهدي أن يذبح خروفا كبشا أو أن يذبح من الماعز. إذن أقل ما يتيسر من الهدي الضأن والماعز، لأن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، إما الضأن وإما الماعز وإما الماشية كالبقر والجاموس والإبل. وبالتالي فالوالدة الكريمة رحمها الله وغفر لها كان يجب عليها أن تقدم هديا، أن تذبح هديا لمن تيسر له الهدي. أما من عجز عن ذبح الهدي فحينئذ سيكون العوض والبديل أن يصوم 3 أيام في مكة وأن يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إما أن تذبح الهدي وإما أن تصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجعت إلى بلدها أي إلى مصر. فإن كانت الوالدة رحمها الله صامت 3 أيام في الحج و7 لما رجعت فقد أتت بالعوض والبديل عن الذبح، وإن لم تكن صامت ولم تذبح فما زال يبقى في عنقها ذبحا هديا لله عز وجل لتكتمل حجتها. فالآن إن كانت قد توفيت فإن الواجب على أوليائها أن يذبحوا نيابة عنها هذا الهدي، لأنه دين الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وقال في رواية أخرى دين الله أحق بالوفاء. إن مات الميت عليه زكاة دفعت عنه الزكاة لأنها دين الله عز وجل، إما من ماله وإما من مال أوليائه. إذا مات وعليه الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، والحديث وارد في الصحيحين. وكذلك إذا كان عليه هدي تمتع لم يتمكن من ذبحه فإن الواجب الآن على أوليائه أن يذبحوا عنه هذا الهدي في مكة وأن يوزع على فقراء الحرم. السؤال الثاني كان للأخت أم عبد الرحمن، هي الآن محرمة للعمرة، أسأل الله عز وجل أن يسر لك وللمعتمرين والمعتمرات عمرتهم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يرزقنا والمسلمين السامعين والسامعات الحج والعمرة إلى بيته الحرم. لكنها أثناء الوضوء وأثناء مسحة رأسها وجدت شعرة في يدها وهي أصلا مصابة بتساقط للشعر، فهل هذا من محظورات الإحرام؟ لا، ليس هذا من محظورات الإحرام، لأنك لم تتعمدي ذلك، أنت لم تتعمدين قص شعرة من شعرك، هذا على المتعمد. أما من سقطت منه شعرة من غير إرادة منه أثناء غسله أو أثناء مسحة الوضوء لمسحة الرأس في الوضوء، فإن هذه الشعرة أو تلك الشعيرات المتساقطة عفوا وليس عمدا لا شيء عليك فيها إن شاء الله عز وجل، إحرامك سليم وأكملي عمرتك ولا عليك شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أختنا أم عبد الرحمن كانت تقول كان هدي عليه صلوات الله وسلامه أنه كان يتنفل في السفر وكان يتنفل على راحلته، هذا صحيح عليه صلوات الله وسلامه، وكان أكثر ما يحافظ عليه في السفر صلاة الضحى وصلاة الوتر، هذا فعلا منقول عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. طيب أنا الآن مسافرة، وهل يمكن أن أتنفل في سفري؟ ولو كنت في المواصلات مثلا أركب السيارة، يمكن أن تتنفلي وأنت تركبين السيارة، لكن عليك أن تتحرين في بداية صلاتك جهة القبلة، ثم لا عليك بعد ذلك أن تتوجه به أن تتوجه بك السيارة حيث توجهت، لأن النبي عليه صلوات الله وسلامه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، لكن قال أهل العلم لكنه يبدأ الصلاة متحريا قبلته ثم بعد ذلك تتجه به الراحلة حيثما اتجهت، فلا يعبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكنك أيضا أختي المسلمة أن تحافظي على صلاة القيام، ويمكنك أيضا أن تحافظي على صلاة الوتر، ويمكنك أيضا أن تحافظي على صلاة الضحى، فإن النبي عليه صلوات الله وسلامه صلاها يوم فتح مكة عليه صلوات الله وسلامه، وقد نقل هذا كثيرا عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. لكن ربما يشكل على الأخت السائلة، طيب نحن نقصر صلاة الفرض، فهل الأولى أن نتم صلاة الفرض أم الأولى أن نأتي بصلاة النافلة؟ والله قصر صلاة الفرض مشروع بنص شرعي وليس بهوى ولا اجتهاد ولا رأي، فإن الشرع هو الذي حثنا على ذلك ورغبنا على ذلك، وقد وردت في ذلك الأحاديث صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لكنه لم يمنعه قصره للصلاة من أن يتنفل في سفر على رحلته عليه صلوات الله وسلامه. إذن هذا وردت به الرخصة الشرعية وهو قصر الصلاة في السفر، وهذا أيضا ورد به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التنفل في السفر. نعم قد يشكل على السائلة الكريمة الأخت أم عبد الرحمن ما ورد عن عبد الله بن عمر، لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، أي لو كنت متنفلا في السفر لكان علي الأولى أن أتم صلاتي، هذا مذهب عبد الله بن عمر واجتهاده رضي الله عنه، إنما لا يمنع هذا المذهب أن يكون المعروف عند عامة الفقهاء أن الرخصة في قصر الصلاة في السفر رخصة مشروعة يستحب الأخذ بها والاقتداء فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع هذا من أن يقتدى به أيضا عليه صلوات الله وسلامه إذا تمكن الإنسان من أن يتنفل في سفره سواء كان حالا أو كان مرتحلا، يعني راكبا كما كان يفعل رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. يعني أعتقد أنه إن شاء الله تكون الإجابة كافية لأختنا أم عبد الرحمن بارك الله فيها وغفر الله لنا وله. أختنا فاطمة من أسوان كانت تسأل عن أقل الاعتكاف. نحن كنا نتكلم عن الاعتكاف الذي كان يحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لحضراتكم أنه تخلف يعني عن الاعتكاف سنة صلى الله عليه وسلم فاعتكف العشر الأول من شوال، يعني عرض له عارض لم يتمكن من الاعتكاف في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأول من شوال عليه صلوات الله وسلامه، بل إنه كما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عرض له عارض صلى الله عليه وسلم منعه أن يعتكف سنة في رمضان فلما كان عام قابل العام اللي بعده اعتكف النبي 20 يوما عليه صلوات الله وسلامه، كأنه يعوض ما فاته من اعتكاف السنة الماضية الذي تركه لعارض عرض له عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك لم يزل محافظا على الاعتكاف حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكفت أزواجه من بعده. لكن الاعتكاف مراتب يا إخوة، الاعتكاف درجات. أفضل الاعتكاف وأعلى درجاته أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان كاملة، وفي هذه الحالة عليه أن يدخل قبل غروب شمس يوم 20 اللي هو أمس، ولا يخرج من معتكفه إذا أراد اعتكاف 10 جميعا إلا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. هذا أعلى درجات الاعتكاف. لكن هناك درجات أخرى في الاعتكاف أقل نسبيا شوية، وهي مثلا أن يعتكف ليالي 10 الأواخر من رمضان، الليالي فقط وليست الأيام، يعني ليس النهار إنما الليالي فقط. له عمل بالنهار يمنعه من الاعتكاف، لكن تيسر له الاعتكاف بالليل لا يمنعك. اعتكف الليالي فقط، وفي هذه الحالة عليه أن يدخل قبل غروب الشمس يوميا ولا يخرج إلا بعد الفجر، عشان ياخد الليلة من بدايتها إلى نهايتها. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل هنا هو الغروب، فالليلة تبدأ بالغروب فيدخل قبيل الغروب بلحظة ولا يخرج من المسجد إلا بعد طلوع الفجر. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الاعتكاف، أنه يعتكف ليالي 10 الأواخر. مرتبة ثالثة: مش فاضي بالليل لكن فاضي بالنهار، له عمل يرتبط به بالليل، أدي واجبك وأدي عملك. وإذا أردت أن تأخذ حظا من الاعتكاف في 10 الأخيرة يمكنك أن تعكس، بمعنى أن تعتكف النهار وليس الليل. وفي هذه الحالة إذا أراد أن يعتكف نهار 10 الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل الفجر بلحظة، عشان ده بداية اليوم، ولا يخرج من معتكفه يعني من مسجده إلا بعد الغروب بلحظة. يبقى أخذ النهار من بدايته إلى نهايته، بدايته طلوع الفجر فيدخل قبل طلوع الفجر بلحظة، ونهايته غروب الشمس فلا يخرج من المسجد إلا بعد غروب الشمس، يعني بعد أذان المغرب بلحظة. طيب، هذا لمن أراد أن يعتكف 10، سواء اعتكف 10 جميعا النهار والليل، أو اعتكف الليالي فقط، أو اعتكف النهار فقط. لكن ألا يمكن أن يتبعض الاعتكاف أكثر من هذا؟ يمكن، فيمكن أن يكون الاعتكاف ليلة. ورد الحديث في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام أيام جاهليته قبل الإسلام، فسأل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. على هذا الحديث اعتمد أهل العلم أن أقل الاعتكاف ليلة، ويقاس عليه نهار برضو. يعني لو كان الاعتكاف أقله ليلة فيمكن أن يقال أقل الاعتكاف ليلة، بمعنى يدخل قبل الغروب ويخرج مع بعد طلوع الفجر، وإذا أراد أن يكون اعتكافه نهارا فيمكن أن يكون أقل الاعتكاف أيضا نهار من بداية الفجر إلى غروب الشمس. طيب، خلونا ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم يا أم عبد الرحمن، اتفضلي يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام أم عبد الرحمن.
شكرا جزيلا يا شيخ على الأسئلة وكده، أنا فهمت الحمد لله. بس معلش، بس هو اختلف علي الأمر في أول سؤال. هو أم والدتي فعلا عملت حج مفرد، لم تؤتي أي عمرة في شهور الحج، وده أنا حاجة إن شاء الله واثقة منها يعني. بس أنا كان سؤالي إن هي عدت الإحرام وهي جاية أصلا من العمرة في أول عمرة، هل لها بقى دم في العمرة الأولى دي أم لا؟ هو ده سؤالي
يعني. هي جت بالإحرام منين؟
هي جاية من مصر معانا
في رمضان. جاية بدون إحرام ولا بإحرام؟ جت بإحرام ولا بدون إحرام؟
يعني هي جاية، يعني انا قصدي هي جايه عشان تعمل عمره وتقعد للحج.
جميل.
عملت عمره في رمضان وما عملناش طول فتره بقى اللي هي من شوال، يعني هي شهور الحج ما عملتش. عملت بعد الحج. نعم،
عملت بعد الحج.
هل ليها بقى دم في اول عشان تعدت النقاط من اول عمره دي، في اول عمره
يعني هي تعدت الميقات بدون احرام؟
ايوه في اول عمر حضرتك اللي احنا جينا من السفر اول عمر عملتها في رمضان دي ما كانتش ما حرمتش يعني.
ايوه ما انا حاضر ما انا
عندي فالمفروض ما تحرمش.
ما انا يا ام عبد الرحمن انا بستوضح منك يعني هي في العمره الاولى اللي وهي جايه من مصر لم تحرم من الميقات.
لا لم تحرم من الميقات لم تحرم
يعني لم تحرم بالنية والملابس والركعتين والوضوء والكلام ده ولا لم تحرم ان هي احرمت
ولا اي حاجه خالص
ما عملتش حاجه خالص.
لا خالص ما دخلتش
ولا احرمت من جده يعني احرمت انتم مقيمين فين احرمت من جده يعني من البيت.
لا لا احرمت من بيتي انا
من البيت
من بيتي انا من قد اهل جده من البيت فاحنا طيب. بنحرم من بيتنا ورحت عملت العمره من البيت احرمت من بيتي انا.
طب هي احرمت امتى بالعمره اول يوم وصلت فيه
هي لا مش اول يوم
قعدت كم يوم يعني وبعدين احرمت بالعمره
والله ما فاكره شوف هي تقريبا يومين او ثلاث ايام كده.
طيب خلاص يا ام عبد الرحمن انا هجاوبك بالاحتمالات كلها ان شاء الله. حاضر يا ام عبد الرحمن. طيب احنا كنا بنتكلم مع الاخت فاطمه على اقل الاعتكاف. اقل الاعتكاف عند اهل العلم الليله هذا اقل الاعتكاف. انما مقص الانسان في المسجد ساعه او ساعات لا يعد اعتكافا بالمعنى الشرعي انما لا يهدر اجره عند الله عز وجل. فان المقص في المسجد على طهاره سواء كان مصليا او قارئا للقران او مسبحا او مستغفرا او داعيا فإنه قربة وطاعة يؤجر عليها عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة يعمله الإنسان يكتب له أجره من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا الحديث المشهور اللي هو أفلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فلو جلس الإنسان في المسجد صلى صلاة المغرب وما زال متطهرا سواء كان مسبحا أو قائرا أو قارئا أو مستغفرا ثم صلى العشاء هذا الانتظار وهذا المكس يؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى ولا يبخس الإنسان أجره. إنما الاعتكاف من ناحية الشرعية أقله ليلة يا إما ليلة كاملة يا إما نهار كامل هذا هو أقل الاعتكاف والله أعلم. أختنا أم عبد الرحمن الأم عملت العمرة لكنها جاءت من مصر ولم تحرم من الميقات. طبعا تعدي الميقات وهي تنوي العمرة أسقطت واجبا من واجبات العمرة أو ركنا من أركان العمرة وهو الإحرام من الميقات وفي هذه الحالة يجب عليها أن تذبح هديا. لو كانت ذهبت إلى جدة وهي كانت تريد العمرة إنما تخطت الميقات وهي في هذه الحالة متلبسة بمحظور من محظورات الإحرام هذا المحظور لا يجب عنها إلا بذبح الهدي. بعض أهل العلم يقولون لو لم تكن ناوية العمرة من بلدها إنما ذهبت إلى محل السفر وبقيت أربعة أيام ثم نوت العمرة بعد الأربعة أيام صار حكمها حكم المقيمين في جدة فتحرم من مكانها وهي في جدة. لكن الأم الكريمة كما قالت أم عبد الرحمن هي جاية من البلد من مصر تريد العمرة وبالتالي هي ناوية للعمرة لكنها لم تحرم من الميقات وبالتالي عليها أن تذبح هديا. طيب هي توفيت ولم تذبح يذبح عنها أولياؤها لأن هذا دين الله تبارك وتعالى والله عز وجل أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. سعدت جدا بلقائي بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومداخلاتكم جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين حتى ألتقي بكم في حلقة أخرى. لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم والفتوى قبس